له من الأسماء مصطفاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيمضي الكلام مع اسم الله الشهيد. وبعد أن بينا معنى اسم الله الشهيد لغة واصطلاحا، وبينا كذلك أقوال أهل العلم في معنى هذا الاسم بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن من الناس من المخلوقين من يصدق عليه وصف الشهيد أحيانا بسبب قضية عارضة، أو بسبب أن هذا الوصف كان اختيارا من الله سبحانه وتعالى لهذا الذي نال الشهادة. وبينا أن أعظم الناس استحقاقا لاسم الشهيد هو هذا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. وذكرنا أقوال أهل العلم في من يسمى شهيدا، لماذا سمي بهذا الاسم الكريم اسم الشهيد. وذكرنا أن هناك فرقا بين الشهيد في حق الله سبحانه وتعالى والشهيد من المخلوقين. فالشهيد في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه، كما أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما شهيد المخلوقين فإنه يكون شهيدا في قضية أو على حادثة من الحوادث، أو يكون شهيدا بسبب أنه نال كرامة القتل في سبيل الله عز وجل. ونستكمل بمشيئة الله عز وجل لنتحدث عن الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشهيد. إن الذي يتأمل دراسة ماء الحسن يعلم يقينا أن متى هذه الأسماء ودراستها تثمر قلبي يقينا لا يتزعزع بأنه لا يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى. إن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رازق ولا مدبر لأمر هذا الكون ومن فيه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، إن بعض كفار النصارى قد يستدلون على المسلمين بأن المسيح ابن مريم قد ورد في القرآن أنه يخلق كما باسم الله الخالق، لكننا أشرنا كذلك عند اسم الكريم من أسماء الله الحسنى أن خلق المسيح ابن مريم عليه السلام كان معجزة من معجزات الله، لا دلالة على نبوته وآية على صدقه عليه السلام، كما أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الخلق كان محدودا وكان بإذنه سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني نراها في سورة آل عمران في قوله سبحانه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدعون في بيوت، إن في ذلك لكم كنتم مؤمن. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام: وأنبئكم بتأكل تدخرون بيوتكم، ليس دليلا على أنه يعلم الغيب، وإنما هو دليل وحده عز وجل له. قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمن، على أي هذا علامة على صدقي وعلى أن الله يوحي إلي إن كنتم تصدقون وتؤمنون بهذا الذي قلته لكم. ولأجل ذلك فإن دراسة الأسماء الحسنى كما ذكرنا تثمر في القلب يقينا لا يتزعزع بأنه لا يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى. من في هذا الكون يحق أن يكون لك الحي القيوم إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي له هذه الأسماء الحسنى والأوصاف الكريمة؟ من الذي يراقب أفعال العباد ويحاسبهم عليها؟ من الذي سيجازيهم عنها يوم القيامة؟ إن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في لقاء مضى من أسمائه الحكم، لأنه يحكم بين العباد في الدنيا ويفصل بينهم يوم القيامة. ومن أسمائه الشهيد، لأنه سبحانه وتعالى سيجازيهم بهذه الأعمال التي شهد عليهم وهم يعملون بها. ومن هنا فإننا نؤكد أنه ليس لأحد أن يعبد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي سيحاسب العباد؟ من الذي سيجازيهم؟ من الذي اطلع على أعمالهم السرية والعلانية؟ من الذي اطلع على خفاياهم وظاهرهم إلا الله سبحانه وتعالى؟ هو سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد، وسيفصل بين عباده يوم القيامة. إن القدماء الفار زعموا أنهم سيبعثون وعند بعثهم سيحاسبون الخلائق على ما قدموه من أعمال من خير ومن شر. وإن كفار النصارى يزعمون أن المسيح ابن مريم عليه السلام بعدما صلب ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، ارتفع إلى السماء ليحاسب العباد وليكون لهم ديانة. معلوم أن الذي يتلو وأوصى العباد كما يقولون يتناقض في الوقت نفسه أن يكون دينا طالبا لحهم على الأعمال التي قدموها، كيف وقد تحمل أوزار وتحمل عنهم هذه الخطية حينما قبل أن يصلب إن كان هذا الكلام صحيحا. ولأجل ذلك فنحن نقول أبدا لا يحاسب العباد إلا الله سبحانه وتعالى، واطلع على أعمال العباد إلا سبحانه وتعالى، إذ كيف يستطيع الميت أن يطلع على أعمال الحي؟ هؤلاء الملوك الفراعنة الذين ماتوا كيف سيحاسبون الخلائق وهم أصلا كانوا أموات؟ ومن أعطى الحق أصلا وبأي دليل وبأي سلطان؟ وكذلك المسيح ابن مريم الذي يزعم النصارى أنه قتل، كيف سيحاسب العباد على أعمال غابت عنه في الفترة التي قتل فيها؟ كيف سيحاسب العباد؟ ومن الذي أعطاه هذا الحق؟ ومن الذي أعطاه هذا السلطان؟ إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا ببطلان هذا القول الذي يقوله الكفار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حينما يخبرنا عن المسيح ابن مريم عليه السلام وهو يتبرأ من الصليبيين الذين اتخذوه وأمه إلهين، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله، قال أنا كما يكون لي أن أقول ما ليس، إن كنت قلت قد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وليس معنى قول المسيح ابن مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أنه سيحاسبهم على الأعمال التي شهدها منهم أبدا، وإنما يخبر الله سبحانه وتعالى ويظهر له أنه ما عرف منهم في حياته أنهم أشركوا به هو وأمه من دون الله سبحانه وتعالى، ولو علم ذلك في حياته لأنكره أيما إنكار. ولذلك قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يأتي يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس وقال لهم: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يؤخذ بناس من أصحابي ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيقال له: إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. من هنا يزداد يقيننا بأنه من أول الآثار الإيمانية التي نستفيدها من الأسماء الحسنى عموما ومن اسم الله الشهيد خصوصا، أننا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نشرك معه بشرا ولا صنما ولا حجرا ولا قبرا ولا وليا ولا أي أحد، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. الآثار الإيمانية، من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشهيد أن من علم أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل طرفة عين، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة من عمله، ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى ما توسوسه به نفسه، ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى ما يوسوس به إليه شيطانه ويستجيب له من هذه الوسوسة. من علم كل هذه المعاني فإن هذا العلم باستشعاره ومصاحبته واليقين به يجعل العبد يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعماله صغيرها وكبيرها، سريها وظاهرها، خفيها وعلانيتها، يراقب الله سبحانه وتعالى في كل عمل من الأعمال، فلا يقدم إلا على ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن معنى المراقبة، قال: المراقبة دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والمراقبة والإخلاص والحياء من الله عز وجل، كل هذه ثمرات إيمانية لإيماننا باسم الله العليم الحكيم الحفيظ الرقيب اللطيف الخبير الشهيد. هذه الأسماء كلها تثمر هذه المعاني من المراقبة والإخلاص والحياء من الله عز وجل. ومن هنا ننبه أيضا إلى أن ما انتشر في الناس من بعض السلوكيات المتناقضة التي تدل على ضعف الإيمان لا تتناسب مع الإيمان باسم الله الشهيد. من هذه السلوكيات المتناقضة أن نرى بعض الناس يحرص على أن يكون في صلوات الجماعة وفي الصفوف الأولى أحيانا، ومع ذلك فإنه يبارز الله بالمعاصي في الخفاء. ومن الناس من يذهب إلى الحج والعمرة كل سنة أو بقدر ما يستطيع أن يحصل على ذلك، ومع هذا فإنه يضع أمواله في البنوك الربوية ويتعامل بالحرام ويأكل أموال الناس بالباطل ويأخذ أموال الرشوة ونحو ذلك. أن لهؤلاء أن يؤمنوا باسم الله الشهيد؟ كيف فرقوا بين هذا المقام والمقام الآخر؟ كيف فرقوا بين تقربهم إلى الله عز وجل وهم يؤدون الطاعات من صلوات الجماعة والعمرة والحج والصدقات والزكوات ونحو هذه الأعمال التي هي ظاهر وإحسان، وهم يبارزون الله المعاصي في سرهم؟ هذه المرأة أو هذه الفتاة التي تلبس في بلادها العباءة وتكون في ظاهرها على تمام الإحكام، ثم إذا خرجت من بلدها تبجحت وتبرجت وأصبحت سافرة، والذي يراها يعتقد أنها ليست ممن ينتمي إلى هذا الدين، إلى دين الإسلام. إن هؤلاء جميعا ينبغي أن يحذروا من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وليحذر هؤلاء الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر أن تحبط أعمالهم بسبب ما يظهرون من الخير ويبطنونه من الشر. فلقد صح عند ابن ماجة بإسناد رجاله ثقات أن النبي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من إخوانكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن هؤلاء وصلوا إلى أن يقوموا من الليل هذا العمل الذي هو آية الإخلاص وعلامة الحب لله عز وجل ودليل على أن العبد لا يحب الرياء، ومع ذلك فإنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهذا يشكك في نيته في قيام الليل أو في تناقضه أو يدل على تناقضه وضعف إيمانه والعياذ بالله. ولأجل ذلك جاءت أقوال السلف رحمهم الله تعالى تحرض العباد بعد الآيات والأحاديث، تحرض العباد وتوصيهم بأن يلتزموا أن المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى شهيد عليهم في كل أقوالهم وفي كل أفعالهم. نعم، فقد قال حميد الطويل كما أورد الغزالي كما أورد الغزالي في الإحياء في إحياء علوم الدين قال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني قال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. إن الأمر في غاية الخطورة، إن كنت تظن أن الله سبحانه وتعالى يراك وأنت تفعل المعصية فهذا أمر عظيم، أن تمارس الله بالمعصية وأنت تعلم أنه يراك وتعلم أنه يطلع عليك هذا أمر عظيم. حينما تجلس لتشاهد المواقع الإباحية والأفلام الخليعة، حينما تظهر أمام الناس بصورة حسنة وأنت تمارس الفاحشة في الخفاء، حينما تفعل ذلك وتظن أن الله يراك لقد ارتكبت أمرا عظيما. وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراك، وهذا كلام في غاية الخطورة، يجعل النفس ولا شك تخاف وتشرئب شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وبعدا عن كل معصية. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كما جاء في تاريخ بغداد، قال المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدي الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري كما أورد ابن القيم في مدارج السالكين، قال إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك. قال إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإن الناس ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك، والله يراقب باطنك. وفي تاريخ بغداد أيضا عن الحسن بن علي العابد قال سمعت حاتما الأصم وقد سأله سائل على أي شيء بنيت أمرك، على أي شيء بنيت أمرك فوصلت إلى هذا الزهد وهذا الورع وهذه التقوى الظاهرة لله سبحانه وتعالى؟ قال على أي شيء بنيت أمرك؟ فقال على أربع خصال: على أني لا أخرج من الدنيا حتى أستكمل رزقي، وعلى أن رزقي لا يأكله غيري، وعلى أن أجلي لا أدري متى هو، وعلى أن لا أغيب عن الله طرفة عين. وقال ابن خبيق قال لي حذيفة المرشي كما في صفة الصفوة: إنما هي أربعة، عيناك ولسانك وهواك. قال إنما هي أربعة، عيناك ولسانك وهواك وقلبك، فانظر عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل لأحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئا يسخط الله، فما لم تكن فيك هذه الأربع خصال فالرماد على رأسك. وقال أحمد بن أبي الحواري كما في تهذيب الكمال قال صحبت أبا سليمان الداراني طولما صحبته، فمن تفعت بكلمة أقوى علي وأهدى لرشدي وأدل على الطريق من هذه الكلمة. قلت له في ابتداء أمري أوصني، قال أمستوصن أنت؟ قلت نعم إن شاء الله. قال خالف نفسك في كل مراداتها، فإنها الأمارة بالسوء، وإياك أن تحقر أحدا من المسلمين، واجعل طاعة الله دثارا والخوف منه شعارا والإخلاص زادا والصدق جنة، واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها، إنه من استحيى من الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده. قال فجعلت هذه الكلمات أمامي ففي كل وقت أذكرها وأطالب بها نفسي. تأمل مرة أخرى، قال واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها، إنه من استحيا من الله في كل أوقاته وأفعاله وأحواله فأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده، فجعلت هذه الكلمات أمامي أطالب نفسي بها في كل وقت وأذكرها بها. ويروى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقي غلاما يرعى الغنم فسأله أن يبيع رأسا منها، فقال الغلام ليست لي، إنها لصاحبها الذي أمرني أن أرعاها ولم يأذن لي أن أبيعها. فقال ابن عمر فبعني رأسا منها واحتفظ بالثمن، يختبر أمانة هذا الغلام. فقال هذا الغلام راعي، فأين الله إذن؟ أي إذا كان صاحب الغنم لا يراني فإن الله سبحانه وتعالى يراني. وعن حاتم الأصم كما في سير أعلام النبلاء قال تعاهدنك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. نعم، إنه لو جلس كما قال حاتم الأصم، لو جلس إليك صاحب خير لاستحييت أن تتكلم أمامه بكلام لا يليق، فكيف إن كان الذي يشهد على كلامك ويسمعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الذي يستحضر هذه المعاني لا يكاد يقع في معصية أصلا. إن الجاني الذي يسرق أو الذي يقتل أو الذي يفعل شيئا من الفواحش يهرب بعيدا عن أعين الناس حتى لا يراه أحد. لو أن رجلا من هؤلاء الذين ضعف إيمانهم أو شابا من هؤلاء الذين نقصت أخلاقهم وقل ورعهم وإيمانهم، لو أن واحدا من هؤلاء علم أنه سيدخل عليه ولده أو أخوه أو أخته أو أبوه أو أمه وهو يراقب هذه المشاهد الفاضحة على شبكة الإنترنت أو على قناة من القنوات الفضائية، لو علم أن واحدا من الناس سيدخل عليه في هذه اللحظات لاضطرب فؤاده ولارتبك وحاول أن يغير هذه المشاهد التي أمامه حتى لا يراه الناس ويفعل هذا الفعل القبيح. فكيف رب العالمين سبحانه وتعالى شهيد عليه؟ ولذلك فإن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله مطلع عليه قد جعل الله أهون الناظرين إليه، وهذا ليس من الإيمان، وهذا دليل على ضعف الإيمان والعياذ بالله. ولذلك إن الذي يستحضر هذه المعاني لا يعصي الله قط. إن الذي يستحضر هذه المعاني أبدا وفي كل وقت لا يكاد يعصي الله قط. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا هو الأثر الإيماني الثاني لإيماننا باسم الله الشهيد، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا في كل وقت، مراقب لأعمالنا. إنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. إنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشهيد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى شهيد على أحوال العباد وأعلم بهم، وهذا يثمر في قلب العبد التسليم التام لأحكام الله القدرية ولأحكامه الشرعية. لأحكامه القدرية لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى شهيد على أحواله، يعلم ما يصلحه ويعلم ما ينفعه. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدره ما يشاء، إنه بعباده خبير مصير سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يسلم العبد لأحكام الله القدرية وهو في تمام الاطمئنان، ويسلم كذلك لأحكامه الشرعية وهو في تمام الاطمئنان. إن الذين يشرعون من دون الله، إن أصحاب التشريعات الجاهلية لا تتوفر فيهم هذه الصفة. لماذا؟ لأنهم مهما فعلوا ومهما بلغوا من الذكاء والعلم والخبرة فإنهم يبنون تشريعاتهم للقوانين على استقراء الناقص أو على مراعاة بعض الأحوال، لأنهم لا يحيطون بكل شيء علما. لكن الله العليم الحكيم اللطيف الخبير الملك الحكم سبحانه وتعالى الذي له الحكم وحده ولا يجوز لأحد أن يشرع الحكم دونه، هو الذي يشهد على العباد ويعلم أحوالهم، وخبير سبحانه وتعالى بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا استحضر المؤمن هذه المعاني فإنه يرفض رفضا تاما أن يستسلم لحكم غير الله، ويأبى كل الإباء أن يقع تحت حكم غير الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويعلم العبد المؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بما فيه من شرائع وأحكام، وهو سبحانه وتعالى حينما أنزله بعلمه، كما قدمنا في لقائنا السابق قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن من الآثار الإيمانية كذلك لإيماننا باسم الله الشهيد أن من آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الشهيد فإنه يوقن بأن شهادة الله سبحانه وتعالى هي الأعظم والأجل والأرفع وهو سبحانه وتعالى الأعلم بعباده. هذه الشهادة بهذه المواصفات لا تحتاج إلى شهادة بعدها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا شهد على شيء فنحن لا نحتاج إلى شهادة مع شهادته، إن شهادة الله معناها الحضور الذي يستلزم أن الله سبحانه وتعالى لم يغب عنه شيء ولم يعزب عنه شيء، فإذا شهد على شيء سبحانه لم نحتاج إلى شهادة غيره معه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما اختصم مع الكفار وشككوا في نبوته ورسالته، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ من شهادته أكبر من شهادة الله سبحانه وتعالى ليشهد بيني وبينكم ويحكم بيني وبينكم؟ قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فإذا شهد الله سبحانه وتعالى لعبد بشيء فإنه لا يحتاج إلى شهادة غيره معه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمال العباد، فإذا جاء العبد يوم القيامة وبين الله له ما عمل فإنه لا يحتاج إلى شهادة أحد غيره. إن هذا المعنى رأيناه كما ذكرنا غير مرة في ما قاله المسيح ابن مريم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما اتهم المسيح ابن مريم بأنه ذكر لهؤلاء النصارى الكفار أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، واستشهد بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يحتج معها إلى شهادة غيره، فقال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الرجل الذي كان من بني إسرائيل واستنف مالا من صاحبه لما سأل منه الشهيد قال: كفى بالله شهيدا، قال: صدقت، لما سأل منه الوكيل أو الكفيل قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. والذي يستشهد بالله لا يحتاج إلى شهادة أحد غيره. من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشهيد أن من علم أن الله سبحانه وتعالى يشهد على أعماله يحذر ويخاف أن يقع في ظلم أي عبد من العباد. أن من علم أن الله سبحانه وتعالى يشهد أفعاله وأحواله يحذر ويخاف أن يقع في أي ظلم لعبد من العباد أو أن يتعدى على حقوقهم، فإن الله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك. إن بعض الناس يستطيعون بالخداع، يستطيعون بالاحتيال، يستطيعون بالرشوة أن يقلبوا الحق بالباطل، أن يقلبوا الحق باطلا، وأن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وأن يخدعوا البشر الذين أمامهم. هم يدركون أن القضاة مهما بلغوا من الذكاء والحذق والفطنة والخبرة فإنهم بشر لا يعلمون الغيب، وحتما سيغيب عنهم أشياء، يستغلون ذلك ببعض من لا خلاق لهم ممن يأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلهم أموال الناس ويضيع حقوق الناس، ويظنون أن هذه غنيمة، وأبدا والله، بل يأخذون نصيبا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. إن هذا الذي حكم بناء على ما ظهر له من الأدلة ليس آثما، إنما الذي يأثم هو الذي لبس القضية أمام من قضى ومن حكم ليأكل أموال الناس بالباطل أو ليضيع حقوق الناس. وأبلغ من هؤلاء وأسوأ منهم ولا شك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشوة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ألا فليعلم هؤلاء أن الله شهيد عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم الحكم الأخير يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وهذا الأثر يقذف في قلب كل مؤمن أيضا تمام الطمأنينة والارتياح أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عما يفعله الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله سبحانه وتعالى شهيد على ما يجري بين العباد، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث الكفار في بلاد المسلمين، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يخطط له المنافقون، وهو سبحانه وتعالى بصير شهيد على هؤلاء العالمانيين وعلى هؤلاء المرتدين وعلى هؤلاء المزورين. ولذلك فالصبر الصبر، إن الله سبحانه وتعالى وإن أمهل هؤلاء فإنه لن يهملهم. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يعذبون بمكة نزلت عليهم سورة البروج، وفي هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قليلا من التدبر في هذه الآية يدلنا على هذا الأثر الإيماني. قال الفخر الرازي في كتابه مفاتح الغيب، قال: واعلم أنه تعالى أشار بقوله العزيز إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين ولأطفأ نيرانهم ولأماتهم، وأشار بقوله الحميد إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها. فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل، فإنه تعالى يوصل الثواب للمؤمنين ويوصل العقاب لأولئك الكافرين، ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذلك لأنه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة على سبيل التفضل. فلهذا السبب قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. فهو وعد عظيم للمطيعين، ووعيد شهيد ووعيد شديد للمجرمين. فليعلم كل مؤمن أن ما يجري على الأرض الآن أو ما جرى قبل ذلك إنما يتم تحت شهادة الله وتحت علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيحكم بيننا يوم القيامة، ويظهر الكافر وتظهر عقوبته، ويظهر المؤمن وتظهر كرامته، وحينئذ سيفتضح هؤلاء المجرمون على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إنه لو قيل لطالب في المدرسة إن نتيجتك ستعلن أمام زملائك جميعا في الفصل بأنك أنت الذي نجحت وأن زملائك الذين غشوا، هؤلاء سيفضحون أمام زملائهم، لو علم أي طالب ذلك لسر قلبه ولا شك. لو قيل له إن هذه النتيجة ستعلن أمام المدرسة في طابور الصباح ازداد فرحه ولا شك. لو قيل له إن هذه النتيجة ستنشر في الجرائد أو في وسائل الإعلام لكاد أن يموت فرحا. فكيف إذا كان العبد المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيظهر ما هو عليه من الحق، ويبين للناس من المؤمن صاحب الحق ومن الكافر صاحب الباطل. سيظهر لهؤلاء الناس جميعا ما كان عليه المنافقون المزورون أو المرتدون الغشاشون. إن الله سبحانه وتعالى شهيد على كل ذلك، فليطمئن كل مؤمن وليعلم أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد. وهذا لا يعني البتة أن نترك الأسباب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها، لأننا ندفع الأسباب بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذا يدفعنا إلى الأثر الإيماني التالي، وهو أن يكون للمؤمن نصيب من اسم الله الشهيد. فإن هناك أسماء من أسماء الله الحسنى يحب الله سبحانه وتعالى من العبد أن يتصف بهذه الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن في كتاب الجواب الكافي أو الداء والدواء، قال: ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء. وإن نصيب العبد من اسم الله الشهيد في شيئين: الأول ألا يشهد العبد إلا بالحق دائما، وألا يكتم شهادة الحق لعموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن أعظم شهادة هي شهادة التوحيد، وواجب على العبد أن يؤدي هذه الشهادة وأن يعمل بمقتضاها. وإن من معنى شهادة التوحيد أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله. فإذا ظهر أي شرك وإذا ظهرت أي مخالفة لهذا التوحيد، سواء في العبودية أو ما كان في معناها من التحاكم إلى الله عز وجل أو ما كان في هذا المعنى، فإن الواجب على من شهد شهادة الحق أن يقوم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إن شهادة أولي العلم في هذه الآية كما أنها شرف لهم، فإنها أيضا مسؤولية لهم، توجب عليهم أن يعملوا بمقتضى هذه الشهادة وأن يبينوا أثر الشهادة في حياتهم وفي علمهم وفي مواقفهم. والعالم الرباني لا يخاف في الله لومة لائم، بل يظهر ما عرفه من الحق وما شهد عليه كذلك. ولا يكون من هؤلاء الذين وعظهم الله عز وجل فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومن الآثار الإيمانية في هذا المعنى فيها ومن نصيب المؤمن من اسم الله الشهيد في هذا المعنى أنه إذا دعي إلى الشهادة في أمر هو شهد عليه فلا ينبغي عليه أن يتأخر، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والواجب على المسلمين والواجب على المؤمنين أن يؤمنوا من كانت عنده شهادة حتى يؤدي هذه الشهادة، ولا يحملوه على تغييرها ولا تزييفها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. من هنا فإن نصيب المؤمن من اسم الله الشهيد أن يشهد بالحق دائما ولا يشهد بالزور. وأيضا فإن شهادة الزور مما لا يليق أصلا بالمؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أكبر الكبائر كما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وجعل يكررها حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليته سكت. فنصيب المؤمن من اسم الله الشهيد أن يشهد بالحق دائما، لأن الله الشهيد سبحانه وتعالى لا يشهد إلا بالحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن نصيب المؤمن من اسم الله الشهيد أن يكون المؤمن محبا للشهادة. إن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في لقائنا الماضي اختار من قتل في سبيله ليكون حائزا على اسم الشهيد. فإن من نصيب المؤمن إذن من اسم الله الشهيد أن يحرص على الشهادة وأن يكون دائم البحث عنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قد ذكرنا قبل ذلك أن الشهيد من بين أسباب تسميته بالشهيد أنه شهد على هذا الحق، فكما أن الذي يشهد على قضية من القضايا يوقع هذه الشهادة بقلمه وبخط يده، كذلك الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا ينبغي أن يعبد أحد مع الله سبحانه وتعالى، إذا اعترضه في طريق تبليغ دعوة رب العالمين أحد فإنه يبذل روحه ونفسه وماله ودمه لله سبحانه وتعالى، يبذل كل هذا حتى يبذل مهجته، إنما يبذل ذلك شهادة لله، يوقع بهذه الشهادة العملية على أن ما يؤمن به هو الحق وأن هؤلاء على الباطل، فيدفع هذا الباطل بما معه من الحق وإن أدى ذلك إلى فراق روحه. إن هذا الذي يقوم بهذا الأمر ليس ميتا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن الواجب علينا أن نربي أبناءنا على هذا المعنى لا سيما في هذا الزمان. إن العالم من حولنا يستعد للقتال وللمحاربة ونحن في سكوت عجيب وصمت رهيب يحاسبنا عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، من تمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة إلا من رحم الله؟ إن أعداءنا يخططون لنا ويهجمون على أرضنا ويحاربوننا في كل مكان ويقاتلوننا وكأنهم يمتثلون واقتلوهم حيث ثقفتموهم ونحن نقف مكتوف الأيدي نحافظ على أننا لا نقاتل ولا نحارب. ومن دعا إلى الجهاد فهو إرهابي متطرف، ومن تكلم في الجهاد فهو ثوري لا يعرف منهج أهل السنة والجماعة. من قال ذلك؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لو أددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. من منا لا يرغب في تلك الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للشهداء، أرواحهم في جوف طين خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش يغفر لهم وتغفر لهم ذنوبهم مع أول دفعة من دمائهم، ويرون مقعدهم من الجنة ويأمنون الفزع الأكبر ويجارون من عذاب القبر ويزوج الواحد منهم 72 من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، لا يجد أحدهم من القتل إلا كما يجد الواحد من مس القرصة. إن الواحد من هؤلاء الشهداء يتمنى بعد أن يرى منزلته في الجنة أن يعود إلى الدنيا ليرى ربه سبحانه وتعالى ما به من حب الشهادة والقتل في سبيل الله عز وجل. فأين نحن من هذه المعاني؟ إن الواجب علينا أن نربي زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا على حب الشهادة في سبيل الله، فإن الباب مفتوح لكل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن الذي ينظر في أحوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يرى هذا المعنى. إن معاذا ومعوذا كان صغيرين كما ذكر عبد الرحمن بن عوف في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، وكان يريدان قتل أبي جهل حتى وصل إلى غايتهما، سواء قتلاه أو جرحاه جرحا ثخينا أثخنه حتى أسقطه في الأرض. وجاء عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه. إن أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل معها خنجرا، فلما سألها زوجها أبو طلحة الأنصاري: ما هذا يا أم سليم؟ والحديث أخرجه أحمد على شرط الإمام مسلم. قالت: هذا أقتل به الطلقاء الذين يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعج به بطن من دنا مني من المشركين. هكذا كانت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هكذا كان مجتمع الصحابة صغارا وكبارا رجالا ونساء يحرصون على الشهادة في سبيل الله. نعم، إن المرأة ما كانت لتقاتل إلا في ظروف الضرورة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن المرأة كانت تخرج لعلاج المرضى وسقاء الذين يحتاجون إلى الشراب ممن أصابتهم الجراح، وما كانت لتقاتل إلا في الضرورة. لكنها حينما كانت تخرج كانت تحمل هذا الهم وهذه النية كانت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الشهادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم حرام بنت ملحان كما في صحيح مسلم، فذكر لها أنه رأى في المنام أن رجالا من أمتي يركبون البحر وأنهم يغزون في سبيل الله عز وجل في البحر، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون معهم. فسأل الله أن تكون معهم. نعم، هكذا كان همهم رضي الله عنهم ورضي الله عنهم. كذا كان مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأين نحن من هذا المعنى؟ أين نحن من تربية أبنائنا على معاني الفروسية والبطولة والشهادة في سبيل الله؟ إن الذي يؤسف له أن ننظر في دول العالم شرقا وغربا، أن ننظر إلى الكافرين والمبتدئين مبتدعين، فنرى الجميع يستعدون ويأخذون الأهمة، وأتمنا الاستعداد للقتال أيا كان العدو الذي يقاتلهم، والمسلمون إلا من رحم الله غارقون عما يراد بهم. نعم، حينما نظرت واطلعت على أن السويد يتدرب أهلها ما بين سن 15 إلى سن 45 في كل سنة 3 أسابيع متصلة استعدادا للقتال ولدخول المعارك في أي لحظة، مع أن السويد محاطة بالأمن كل جانب، ولا يحتاج أهلها لرفاهيتهم ولغناهم أن يدخلوا في حرب أصلا، ومع ذلك فإن هذا التدريب السنوي واجب فرض عليهم، لأنهم يريدون أنه إذا دهمت حرب أو أرادوا الدخول في حرب أن يجهزوا جيشا قوامه 600,000 مقاتل في خلال ساعتين فقط. من هذه الدول الإسلامية تستطيع أن تفعل هذا الفعل مع ما لها من كثرة العدد وزيادة عدد السكان؟ إننا نعيش واقعا مرا، ولا شك إن هذه المحبة للشهادة حينما نغرسها في أبنائنا ونسلط الأضواء عليها في إعلامنا، نركز على قص البطولة والجهاد في سبيل الله كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يربون أبنائهم، حينما نربي الأبناء بالأطروحات الإعلامية في الأفلام الكرتونية أو رسوم متحركة إن أجازها البعض، وفي الكلمات التي تلقى عليهم وفي المدارس، هذه المعاني مهمة ولا شك. والله لو فعلنا ذلك ولو نظريا لألقى ذلك الرعب في قلوب أعدائنا، فكيف إذا كان ذلك إعلاميا؟ إنه لما نشرت حركة حماس بعض أفلام رسوم متحركة تربي فيها الأطفال على حب الشهادة وتبين لهم ما كان عليه العدو من غدر وخيانة وذبح لآبائهم وأمهاتهم وتمشيط لمعاني الشهادة في نفوسهم، لما حدث ذلك أصاب العدو الصهيوني الرعب لما ظهر رئيس سوريا وهو يرتدي الملابس العسكرية، أظهر ذلك الذعر في صفوفهم، وهذه مجرد رموز لا تكاد تكون هناك حقيقة تحتها، فكيف إذا كان هناك حقيقة واستعداد واستبسال؟ إن المؤمن بسم الله الشهيد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الشهداء ويكرم الشهداء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤهلنا للجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يرزقنا العمل بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا المكروبين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال، وأن يتمم النصر على إخواننا في أفغانستان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في تركستان وفي إندونيسيا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.